بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. كنا في صدد تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة بناء على القول الصحيح في أسامي العبادات. فهينا من وجهين: الوجه الأول ما صورناه نحن من الجامع التركيبي بنحو يكون سليما عن الإشكالات التي أشكلها الشيخ قدس سره وأشكلها المحققون. وجه ثاني ذكره المحقق الخراساني مع المناقشات فيه من تصوير جامع بسيط مثلا ذاتيا يشار إليه ويشخص بالبرهان، ببرهان الواحد لا يسبر إلا من واحد على ما تقدم. الوجه الثالث ما ذكره المحقق العراقي، ولعل هذا الوجه إنما ذكره المحقق العراقي في توجيه كلام صاحب الكفاية بنحو، أو في تطوير كلام صاحب الكفاية وتقييده بنحو يكون أقل إشكالاً أو يندفع عنه الإشكال المتقدم من استحالة وجود جامع ذاتيا بسيط بين الأفراد الصحيحة باعتبار الاختلاف المقولي والماهوي بين أجزاء وقيود المركبات العبادية، فيستحيل أن يكون فيما بينها جامع بسيط ذاتي. كأنه من أجل هذا حاول أن يأتي بتقرير آخر ووجه آخر، حاصله دعوة أنه أن هذا الأثر الذي يترتب على الأفراد الصحيحة الأثر الواحد إنما يترتب وينشأ من علة واحدة فيما بينها فيما بين هذه الأفراد جميعا، وتلك العلة الواحدة عبارة عن الوجود المعين الذي هو وجود واحد، منه وجود وحداني، ولو بقانون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذا الوجود من حيث عالم وجوده وعينيته وجود واحد، حقيقة وجودية واحدة موجودة في تمام هذه الأفراد، فإن كان ينتزع منها في كل مورد مقولات متعددة التي هي ماهيات متعددة التي هي حدود الوجود أو التي هي أمور اعتبارية خصوصا بناء على إصالة الوجود، فهناك وجود واحد ساري في تمام الأفراد الصحيحة. هذا الوجود الواحد هو الذي يكون مؤثرا في إيجاد هذا الأثر الواحد، فذاك الوجود الواحد الذي هو من حيث سنخ وجوده وجود واحد، وإن كان تختلف الحدود الماهوية الاعتبارية التي تنتزع منها والتي تكون اختلاف الماهيات المنتزعة ناشئا من كون الوجود بنفسه أمرا قابلا للتشكيك كما في بحث إصالة الوجود، أمرا تشكيكيا حقيقته العينية واحدة، إلا أنه تختلف مراتبه التشكيكية من كل مرتبة حيث تنتزع ماهية ماهية من الماهيات ومقولة من المقولات التي هي اعتبارية بنظرة أداق وليست حقيقية، وإنما الحقيقة للوجود العيني الحقيقي. هنا إذن هذا الوجود الواحد المشترك في تمام هذه الموارد، موارد الأفراد الصحيحة، والذي هذا الوجود هو المؤثر في إيجاد المعلول الواحد والأثر الواحد، هذا الوجود هو المسمى. وأما الحدود المختلفة لهذا الوجود والتي من كل حد تنتزع ماهية أو مقولة من المقولات المعبر عنه عنها بالماهيات هذه تكون خارجة عن المؤثر، لا تكون هي المؤثرة، لأن المؤثر إنما هو الوجود، والعاصم والمتأصل إنما هو الوجود، فذاك واحدا في جميع هذه الموارد، فيكون المسمى عبارة عن تلك الحيثية المؤثرة الواحدة الوجودية المؤثرة في إيجاد المعلول الواحد، فذاك باعتبار وحدته يكون حينئذ أمرا بسيطا، وإن كانت حدودها مختلفة ومتعددة، إلا أن نفسها يكون أمرا واحدا بسيطا. هذا أيضا بيان، لعله أراد بهذا البيان أن يدفع إشكال استحالة وجود جامع بسيط يكون هذا الجامع جامعا ذاتيا بين المقولات المختلفة، يخرج المقولات الماهوية المتعددة المتفاوتة عن التأثير، ويجعل هذا الجامع جامعا للحيثية المؤثرة. الحيثية المؤثرة هي الحيثية الوجودية للحيثية المقولية، لأن المقولات أمور اعتبارية والماهيات أمور اعتبارية، ليست هي العلل الحقيقية والعينية الخارج، وإنما العلل الوجود الحقيقي. إذن الوجود واحد في تمام هذه الموارد، فيكون المفهوم المنتزع منها مفهوما واحدا لا محالة، مفهوما بسيطا واحدا. إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، لأنه لو أريد وضع الاسم الأسامي لواقع الوجود فهذا خلف أن المسميات لا بد وأن تكون مفاهيم ومعاني لا الوجود الحقيقي العيني. المسمى إنما هو المفهوم الأعم من الموجود في الخارج مصداقه أو الموجود في الذهن. ذات الماهية والمفهوم، ذات المفهوم يكون هو المسمى لا الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. دائما المسمى إنما هو ذات المفهوم الماهية، لا الموجود في الخارج ولا الموجود في الذهن. هذا أمر قد ثبت في محله أيضا في موضع آخر فعرض له لعله في بحث المطلق والمقيد أو غيره من الأبحاث. فإذا أريد، لو سلمنا وجود حيثية وجودية واقعية قابلة للتشكيك واحدة بين تمام هذه المراتب، والوجود يختلف بعد عن الماهية على ما مقرر في محله، ويمكن أن يكون وجودا تشكيكيا واحدا ساريا في تمام هذه الموارد هو المؤثر. إذا أريد الوضع لواقع هذا الوجود فهذا خلفه، وإذا أريد الوضع لمفهوم منتزع من هذا الوجود، فالوجود لا ينتزع منه إلا مفهوم الوجود، لا يمكن أن ينتزع منه إلا مفهوم الوجود، أو ينتزع من حدود الوجود وحد الوجود الماهيات المقولية، والتي بحسب الفرض هي كلاهما خارج عن المسمى، أما المقولات فلأنه يريد أن يخرجها عن المسمى، وأما مفهوم الوجود المنتزع من الوجود العيني الحقيقي من حقيقة الوجود فهو مفهوم عرضي، فإن مفهوم الوجود والعدم من المفاهيم العرضية لا المفاهيم المعهوية. فإذا أريد الواضع لهذا المفهوم، هذا معناه أن الواضع صار لمعنى عرضي لمفهوم انتزاعي عرضي. قلنا فيما سبق أنه لا يحتمل أن تكون هذه الأسامي موضوعة لمفاهيم عرضية، بل حال هذه الأسامي حال سائر أسامي الأجناس من حيث أنها موضوعة لمفاهيم ذاتية بلحاظ مصادرها. هذا الأمر كما مثلا أو بسيطة، فلا بد من تصوير مفهوم ذاتي إما مركب أو بسيط، وهذا خلف لا نصل بهذا البيان إلى مفهوم ذاتي، وإنما هذا مفهوم عرضي. هذا الوجه الآخر الذي ذكره المحقق. ان الدعية هنا وهذه النقطة قد تكون مشتركة بين هذا الوجه وبين الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني قدس السر، ان هناك مفهوما منتزعا بالذات لا عرضي، غير مفهوم الوجود أو سائر المفاهيم العربية كمفهوم النهي عن الفحشاء والمنكر أو مفهوم المأمور به المحقق للغرار ونحو ذلك من المفاهيم الطولية العربية. هناك مفهوم آخر ذاتي ينتزع مثلا من الوجود الواحد أو من الماهيات في ذهن الشارع بحيث يعلمه الشارع ويتصوره لكن نحن لا نتصوره ولا نعلمه. هذا لو سلم أيضا يرد عليه ذاك الإشكال المشترك، فذاك الإشكال في الواقع مشترك يرد على الإشكال الذي ذكرنا أن مدرسة الميرزا قدس سره قد ذكرته، ذاك الإشكال يرد هناك ويرد هنا أيضا، أن هذا المفهوم لو فرغ أيضا وجوده وكونه بسيطا وكونه ذاتيا مثلا بمعنى من معاني الذاتي، ذاتيا لحقيقة الوجود أو لهذه المركبات في هذه الموارد، هذا المفهوم حينئذ نحن لا نتصوره والمتشرع لا يتصورونه، وفي الآن الشريعة الشارع يتصوره ويكون المسمى عبارة عن ذاك الذي يتصوره الشارع من المفهوم الذاتي. إذا أريد هذا المعنى كما هو لازم هذين الوجهين، لأن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي أيضا لا يعطينا مفهوما تفصيليا مشخصا معينا يمكن أن إلا مفهوم الوجود الذي هو مفهوم عربي، قلنا لا يحتمل أن يكون كلمة الصلاة مرادها مع الوجود لهذه المركبات ونحو ذلك. وكذلك المحقق العراقي الخراساني إلا ذاك المفهوم المثبت للبرهان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المؤثر في إيجاد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إن أريد الواقع بنفس هذا المفهوم فهذا المفهوم ليس هو المسمى يقينا، إن أريد الواقع لواقعه واقعه قلنا أنه وجود خارجي، إن أريد الواقع لمفهوم آخر مشير إليه بهذا المفهوم قال المفهوم الآخر أين يوجد في أي فهم وذهن في ذهننا كمتشرع لا يوجد مفهوم طالب غير هذا المفهوم العربي، هذه المفاهيم العربية والمفهوم الذاتي المركب من الركوع والسجود والأجزاء والقيود والشرائط التي هي مركبة بخصوصات ليست بسيطة. لا يبقى إلا هذا الاحتمال، مثلا لو تعقلنا هذا النحو من المفاهيم الذاتية المستكشفة بهذا البرهان أن يكون هناك مفهوم يفهمه الواضع بمعنى المشرع، أن يكون في ذهن الشارع مفهوم كذلك، هذا المفهوم المنتزع من الوجود أو المنتزع من ذات المركبات وهو مفهوم بسيط يؤثر هذا الأثار، ذاك فهمه المشرع الذي وضع الاسم مثلا لهذا، هذا الأمر لم يبينه لنا، فهذا غير محتمل أن يكون هناك مفهوم آخر غير المفهوم الإجمالي وغير المفهوم التفصيلي التركيبي، يكون هذا مفهوما يتصوره به إلا أن الشارع لم يبينه لنا اختص به لنفسه وهو المسمى، بحيث لا يتصوره أي عرفيا وأي عرفيا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصور هذا المفهوم، والأمر غير محتمل أن يكون مسمى هذه الأسامي عبارة عن مفهوم من هذا القبيل. فالإشارة بهذه المفاهيم الانتزاعية إن كان إلى الواقع فلا يمكن أن يكون الواقع هو المسمى، إن كان إلى مفهوم آخر المفهوم الآخر إما المفاهيم التفصيلية المقولية وإما نفس هذا المفهوم الاعتباري، ولا يوجد مفهوم خالق نتصوره نحن، واحتمال أنه يتصوره الشارع لكنه لم يصوره لنا هذا الاحتمال غير وارد، يبقى هذا اللفظ عند تمام المتشرع والعرف بلا معنى بلا مفهوم في قباله، لكن يقال مفهومه ما في ذهن الشارع هذا أمر غير محتمل، يعني واضح أنه أمر غير محتمل، كل المسميات لابد أن تكون موجودة في الذهن العرفي التي الذي يتعامل العرف الذي يتعامل مع ذاك اللاغ ويستعمله له محالة، لا بد له من مفهوم يتصوره ويستعمل فيه اللاغ. أما إذا لم يكن له مفهوم أصلا بل له مفهومان كل منهما أجنبي عن المسمى، حينئذ أي معنى لوضع الاسم حينئذ لمفهوم جامع بين هذه الأفراد؟ لكن هذا المفهوم لا نتصوره، وإنما تصوره الشارع فقط. هذا ولهذا قلنا أن هذا شيء في نفسه غير محتمل بالأن. ذات الإشكال يسري هنا أيضا، فإن هنا صاحب المقالات أي محق العراقي قدس سره لم يصور لنا مفهوما عرفيا يفهمه العرف إلا مفهوم الوجود، إلا ذاك الوجود الجامع بين تمام هذه المراتب من الصلوات الصحيحة. هذا ليس إلا مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود من الواضح لا يرادف مسمى الصلاة، وليس إلا مفهوما عرضيا أجنبيا عن المسمى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره. المحقق الإصفهاني ذكر بيانا آخر، قال أن هذا المسمى يمكن أن يكون أمرا مبهما مفهوم بسيط مبهام، فترأى أن هذا المفهوم البسيط المبهام مبهم عندنا لكنه مبين في الواقع عند أصحابه، نحن لا نعرفه إلا من خلال العنوان الذي نشير به إليه، عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. هذا العنوان نشير به إلى ذلك المفهوم، وهذا عنوان عندنا مبهم لا نعرف إلا هذه الخصوصية من العربية، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول ولا بأس أن تكون بعض المسميات معانيها مبهمة، يقول مثلا الخمر مفهوم مبهم عند العرف، أنه ما هي مواد الخمر، مما يتركب الخمر، درجة الإسكار في الخمر، ما يتخذ منه الخمر، هناك أمور كثيرة يمكن أن نصنع منه الخمر ولا يعرفها العرف. فقط العرف يفهم أن هذا مسمى مائع مثلا له، قال الأثر أنه يسكر حينما يشربه الإنسان، يسكر حينئذ الإنسان أصبح سكرانا، هذا الأثر يكون معروفا فلا يعرف منه إلا هذا الأثر. كذلك هنا مسمى الصلاة ذاك العمل العبادي الذي ينجره عن أثره نفهمه بهذا المرض، أن أثره أنه من فعله بتمام خصوصياته الصحيحة كان حينئذ منتهي عن الفحشاء والمنكر، ولو اختبا أنه بحسب طبع المطلب لولا الموانع ولولا المزاحمات الأخرى، نفهمه بهذا المقدار ولا محظور في أن يكون الأمر هكذا. وهذا البيان اتضح جوابه مما سبق، فإن كون المسمى مبهمان له معنيان على ما تقدم في ذيل الوجه الأول الصحيح المختار. المعنى الأول من الإبهام أن يكون هناك إبهام في نفس التصور، بحيث التصور والمفهوم الذي وضع له اللاف أو يستدعيه اللاف إلى الذهن ويسبقه اللاف الاسم إلى الذهن، هذا غير متعين في عالم الذهن والتصور، لا تعين ولا تقرر له بل مبهم. هذا معنى للإبهام. المعنى الآخر للإبهام أن يكون المعنى المتصور معينا مشخصا لا إبهام فيه، مصداقه مبهم، أن هذا في الخارج مما يتشكل وكيف يتولد وما هي مثلا خصوصياته الأخرى الذاتية خارج عن هذا التصور، هذا يكون مبهم. هذا أيضا معنى آخر للإبهام الذي سميناه بالإبهام في المصداق لا في المفهوم. الإبهام في المفهوم بالمعنى الأول الذي هو ظاهر كلام المحقق الإصفهاني، الإبهام بالمعنى الأول أمر غير معقول، يعني لا يتصور هذا المعنى، فإن لا يوجد هناك مسمى مبهم بهذا المعنى، إذ المعنى لو لم يكن متعينا التصور لم يكن متعينا فلا تصور ولا مفهوم في الذهن، إذ كل مفهوم لا بد أن يكون متعينا ومتصورا تصور معين، ولو هذا التصور يكون كليا، وما يسمى من المبهمات كأسماء الإشارة ونحو ذلك، هذه ليست مبهمات بهذا المعنى بل بالمعنى الثاني، فإن اسم الإشارة معناه مشخص في الذهن وهو الإشارة الذهنية والنسبة الإشارية، وإنما الإبهام أنه المشار إليه الخارجي ما هو لا يعينه هذا المفهوم من ناحيتها غير معينة مطلقة لا بشار من ناحيتها، فلا تسلق في الذهن إلا مفهوم الإشارة إلى شيئين أو إلى إشارة مع كون المشار إليه مذكران أو مؤنثان أو واحدان أو متعددان، لكن هذا المقدار الذي هو المفهوم الموضوع له اللفظ بأسماء الإشارة وغيرها ليس بمبهم معين مبين، هذا ليس إبهاما في التصور بل إبهاما في شيء، إبهام في شيء خارج عن المقدار الذي هو المفهوم المتصور المجعول له هذا الإسم، اسم الإشارة مثلا أو أي اسم آخر. وأما مثل الخمر والمركبات التي قد لا تكون معانيها مشخصة في الخارج، معانيها الخارجية مشخصة عند العرف، فلا في حدث الحقيقة كلها من النوع الثاني، يعني الخمر موضوع للمائع الذي فيه طبيعة الإسكار، هذا هذه الخصوصية هي لو قلنا بأن الخمر مرادف لكل مسكر، فإن هناك بحث قرأته في الفقه أن الخمر هل هو بمعنى المسكر، وهذا إطلاق للخمر، كل ما يخامر الذهن ويسكر فيسمى خمر. ومعنى آخر وهو المعنى الأخف، الخمر وخصوص المسكر المتخذ من العصير العنبي، وأما سائر الأقسام من النبيذ والفقاع والأقسام الأخرى المذكورة ليست خمرا بهذا المعنى الثاني، ما يتخذ من التمر وإن كان مسكرا ليس خمرا بالمعنى الأول المعنى الثاني، نعم هي خمرا بالمعنى الثاني، وكلا المعنيين مبين غاية الآن مطلق، المعنى الأول مطلق لو قلنا بأنه معنى حقيقي لله فهو معنى مطلق من ناحية مناشئ الإسكار ومناشئ اتخاذ المسكر، لا أنه مبهم من ناحيتها، مطلق أي لا بشار المأخوذ في المعنى الأول أن يكون مائعا مسكرا، كل مسكر خمر كما ورد في بعض الروايات، كل مائع يسكر كل ما يسكر يسمى خمر، هذا إطلاق لا إبهام. نعم واقع هذا المسكر مما يتكون لا يفهمه العرف، قد لا يفهمه العرف، فعدم فهمه لا يضر بأن يكون المفهوم مبهما من المفهوم معين مبين. فهنا إن ادعى صاحب هذه المقالة هذا الوجه أن المسمى مبهم في عالم التصور فهذا غير محفوظ، لا معنى لأن يكون هناك معنى مفهوم يأتي إلى الذهن ولكنه مبهم لا تعين فيه لا يحصل على المعنى، إن كان المقصود أنه مبهم هذا المعنى فهذا غير معقول، إن كان المقصود أنه مبين فأتمام مصداقه مبهم حينئذ نقول ما هو المفهوم المبين، هل هذا المفهوم المبين هو مفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر هذا مفهوم عرضي، أو المفاهيم التركيبية التفصيلية المفهوم أنه هذه المفهوم يريد أن يصور مفهوما بسيطا لا يريد أن يصور مفهوما مركبا، لو كان مقصوده تصوير مفهوم مركب قاتل أم عجز عن أخذ التركيب فيقول هناك مركب الشارع أخذه نحن نعجز من تصويره، إذن كان يمكن إرجاعه إلى البيان الذي نحن بيناه في الوجه الأول، لكن ظاهر كلامه أنه يريد أن يصور مفهوما بسيطا، وذاك المفهوم المفاهيم التفصيلية غير العربية الذاتية المقولية لأجزاء وقيود العبادات كلها مركبة لا محالة، فلا يكون هناك شق ولا يكون هناك شق ثالث بينهما، لا هذا المفهوم العربي المبهم بالعراض بالمعنى الثاني المبهم، لا أن نفس مفهوم الناهي مبهم، لا مفهوم الناهي مبين أن ما ينهى ما هو حقيقته التي تؤدي إلى النهي، ذاك مبهم ذاك إبهام في المصداق، غير هذا المفهوم الإجمالي العرضي وغير تلك المفاهيم التفصيلية التركيبية في الذهن لا يوجد شيء آخر إلا أن يرجع إلى ذاك البيان الذي تقدم، وما في ذهن الغير ولعل في ذهن المعصوم يوجد مفهوم ثالث، إلا أن هذا المفهوم الثالث من مختصات ذهن المعصوم ليس من أذهاننا، لا يحتمل أن يكون هذه الأسامي موضوعة لمفهوم اختصاصي بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس هذا المفهوم قابلا للفهم والتصور عند أي فرد من المتشرع غير المعصومين على غير محترده. إذن فهذه الكلمات والوجوه التي ذكروها في الواقع لا ترجع إلى معنى محصل قابل للقبول، والصحيح هو تصويره بذاك النحو الأول الذي بيناه، وهو أخذ مفهوم جامعي تركيبي مركب من مجموع القيود والخصوصيات راتب. أما هذه القيود ليست على حد واحد لكي تؤخذ في المسمى أيضا بنحو واحد، فإن أخذها ودخلها في الصحة وفي ذاك الأثر مثلا لو لاحظنا أثر الانتهاء عن الفحص والمنكر يختلف باختلاف كيفية دخلها وأخذها في المأمور به، فما يكون دخيلا في المأمور به مطلقا ودائما هو النوع الأول من القيود يؤخذ مطلقا، وما يكون دخيلا تخيرا يؤخذ تخيرا، وما يكون تخيره تخير مع القيد يؤخذ مع القيد، وهكذا حسب الأقسام التي ذكرناها. وهذه الأقسام الخمسة حاصرة لجميع القيود والشرائط والموانع المأخوذة في كل مركبة من هذه المركبات. نحن طبعا لم نطبقها على كل جزء وقيد من قيود الصلاة أو غيرها من العبادات، لكن هي حاصرة. إن أي قيد يفترض في الصلاة لابد إما أن يكون قيديته من نحو القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، بأي شكل كان يؤخذ بما هو يناسب مع ذاك الشكل ذاك القسم بحسب الحقيقة. لهذا يتحصل مفهوم تركيبي جامع بين الأفراد الصحيحة ولا غير، يكون هذا المفهوم التركيبي الجامع هو المسمى بناء على الوضع الصحيح لا محل. هذا المفهوم هو مسمى اللفظ وهو مفهوم عرفي يفهمه العرف أيضا، ولو فرض هناك صعوبة فصعوبة في تعلمه لا أنه لا يتعلمه ولا يمكن أن يفهمه العرف، كما في المفهوم المختص بالمعصوم على البيان الذي أشرنا إليه، فإنه لو فرض هناك صعوبة هذه صعوبة ناشئة من طبيعة كون المفاهيم المركبة صعبة لا محالة، لابد للإنسان أن يتعلمها يعلمها. كما نريد أن يعلم ماذا أخذ الشارع قيدا وكيف أخذ هذا القيد، أخذه مطلقا أو في نحو التخيير العرضي التخيير الطولي، هذه الخصوصيات ترجع بحسب الحقيقة إلى التعقيد الذي يكون في نفس المركب والتركيب الذي أنشأه المركب وهو الشارع، والذي بالرجوع إليه يتعين ويتبين ويفهمه كل عرفية. هذا نظير الإنسان الذي ليس من لغة أو من مصطلح خاص وعرف خاص، ولابد أن يتعلم مصطلحات ذاك العرف لكي يفهم أن هذا الاسم والمصطلح عند هذا العرف موضوع لأي معنى، بعد أن يفهم ويتعلم يفهم حينئذ، ويصبح المفهوم لذلك الاسم في المصطلح العرفي الخاص أو في المصطلح اللغوي الخاص الذي هذا أجنبي بعد تعلمه يفهمه. إذن فلا محالة، فلا بد وأن ننتهي إلى مفهوم جامعي بين الأفراد الصحيحة مركب أو بسيط يفهمه العرف، ولو بعد المراجعة إلى الشارع وبعد استيعاب تمام القيود والخصوصيات والأمور المأخوذة في متعلق الأوامر في متعلق المركب الأمر بهذه العبادات المركبة. أما تصوير معنى جامعي بسيط مبهم عند المتشرع لا يمكن أن يفهمها إلا بأثره، هذا أمر غير معقول بحسب الحقيقة، يعني يرجع إلى ذاك الإبهام في اللحاظ والتصور والمفهوم، والإبهام في المفهوم يساوي عدم المفهوم، إذ لا يعقل الإبهام في المفهوم، نعم يعقل الإبهام في مصداق المفهوم لا في نفس المفهوم، فهذا أمر غير معقول. كذلك ذاك التصور الذي تقدم على المحقق الإصفهاني الخراساني والمحقق العراقي غير المعقول، والظاهر أن المحققين بدل أن يعملوا العناية والدقة والتدقيق في تصوير الجامع التركيبي توجهوا إلى تصوير الجامع البسيط، فوقعوا في مثل هذه الكلمات وهو تصوير الجامع البسيط بالبرهان مثلا ونحو ذلك لكي يريحوا أنفسهم من
كلفة التركيب بنحو بحيث هذا المركب لا يشب عن فرد من الأفراد الصحيحة ولا ينطبق على شيء من الأفراد الفاسدة غير الصحيحة، حيث صعب عليهم ذلك حينئذ توجهوا هذا التوجه الثاني. إلا أن المتعين على القول بالصحيح ظهر أن المتعين على القول بالوضع مثلا لهذه الأسماء أو انصرافها للصحيح أن يقال أن الصحيح إنما هو بهذا المعنى، بمعنى وضعها لجامع تركيبي مؤلف من مجموعة القيود والخصوصيات المأخوذة شرعا في هذا المركب بالنحو المأخوذ فيه، والذي تقدم أنه يكون بأحد أقسام خمسة، وهذا المركب سوف يكون هو المسمى على القول بالصحيح. هذا كله على القول بالصحيح. بعد ذلك نأتي إلى القول بالأعام، فإنه لو قيل قال شخص بالوضع للأعام، وما ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء والأصوليين، حينئذ ما هو هذا المسمى؟ هنا أيضا لا بد من تصوير معنى جامع أعام المقدار الذي يجعله القائل بالأعام شرطا في المسمى، لا بد من تصوير معنى جامع حينئذ. فهل هنا معنى جامع؟ فإنه ادعى صاحب الكفاية قدس سره أنه بناء على الأعام لا يمكن تصوير الجامع، لا الجامع التركيبي لنفس الإشكال المتقدم ولا الجامع البسيط لعدم وجود ذاك البرهان، البرهان الذي بناء على القول بالصحيح أمكن تشخيص وجود جامع بسيط، هذا أيضا هنا مفقود. فإذا كان مفقودا إذن على القول بالعم لا يمكن تصوير الجامع، لهذا يكون القائل بالعم مشكلته أعوص وأشد من القائل بالصحيح. سوف يأتي كيفية تصوير هذا الجامع على هذا المبنى.